جاي لنا ضيوف كتير، بعضهم من الدنمارك وبعضهم من هولندا ومن سويسرا وبعض الأفارقة، وفيه واحد برضو طالب معاد، مستر جاك بوسيو، Chief Editor of the International Catholic News Agency. I think it's better to have an appointment with my secretary in the residence. Thank you. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول في متى 18 بيقول: وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك الوثني والعشار. فبيسأل: هل كان يوجد كنائس في زمان رب المجد يسوع؟ كلمة كنيسة مش معناها المبنى، الكنيسة يقصد بها الكهنوت، يعني رئاسة الكنيسة، الهيراركي، لأن كلمة كنيسة تعني المبنى وتعني جماعة المؤمنين وتعني الرئاسة الدينية. فمش معقول هنا هيقول روح للمبنى، ولا معقول هيقول روح لجماعة المؤمنين، إذا تخصم مع واحد يروح على جماعة المؤمنين كلهم مش معقول، فهنا معناها يروح للرئاسة الدينية. واحد بيقول: درجة بعض الآباء الكهنة في الكنائس المزدحمة بعدد كبير من المتقدمين للتناول على أن يقسموا الجسد المقدس في أكثر من صينية وكذلك الدم في أكثر من كأس، فهل هذا صواب؟ أيوة صواب، هيتقسم هيتقسم، بس بدل ما واحد بس يوزع هيبقى مجموعة يوزع. واحد بيقول: في عرس قانا الجليل يوجد رأي يقول ان الخمر كانت مسكرة واخر يقول ان الخمر غير مسكرة، فارجو افادتنا. لم تكن مسكرة، لان السكر حرام في الكتاب المقدس، فمش معقول السيد المسيح هيبارك خمر مسكرة والناس يخرجوا متدروخين، مش معقول. فلم تكن مسكرة، لكن كانت خمرا جيدة جيدة، لكن مش مسكرة. واحد بيقول: لماذا المسيح قال على الصليب يا أبتاه اغفر لهم ولم يقل بسلطانه مغفورة لكم خطاياكم؟ المسيح كان على الصليب نائبا عن البشرية بيدفع ثمن خطية البشرية، فكأنه بيقول للآب: الثمن الدفع، تقدر دلوقتي تغفر ليهم خطاياهم. في الكتاب بتاعنا بتاع كلمات المسيح على الصليب هتلاقي تأمل كبير قوي في النقطة دي. واحد بيقول برضو: ماذا يقصد الكتاب المقدس بقوله ان يوحنا المعمدان جاء بروح ايليا وقوته؟ ايليا كان انسانا قويا حازما، ويوحنا المعمدان كان هكذا. ايليا وبخ الملك اخاب، ويوحنا المعمدان وبخ الملك هيرودس. ايليا كان انسانا ناسكا في الجبال، ويوحنا المعمدان كان كذلك. إيليا كان إنسانا بتولا، ويوحنا المعمدان كان كذلك. واحد بيقول: أب اعترافي في يوم من الأيام واجهني مع شقيقي في الهيكل، وهو بيقول لي انت اخطأت في كذا وكذا. طبعا غلطان الاب الكاهن غلطان. بيقول من يومها رفضت الاعتراف حتى اليوم، ولي اكثر من عام لم اعترف، وتناولت كثيرا بدون اعتراف، وارشدني اعترف عنده ام عند كاهن اخر. الله يحلك تروح تعترف عند كاهن اخر من غير ما تقول له حللني ولا حاجة، لان مش صح انه يواجهك بخطية وصد اخوك وفي الهيكل. واحد بيقول توبت اكتر من 200 مرة ولا تستمر توبتي اكتر من شهرين، يعني بقالك 100 شهر بتتوب. هو انت بتحاول تتوب، لكن التوبة الحقيقية هي البعد الكامل عن الخطية. معلش، اذا كان ربنا قال لبطرس لو اخطأ اليك اخوك 70 مرة تغفر ليه، فربنا يغفر ليك برضو، بس خليك جاد في توبتك بجدية. يعني في كتاب انا عمله لكم عن حياة التوبة ممكن تقرأ فيه اللي يلزمك. يعني واحد بيسأل ما معنى الآية من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبحا، يعني ممكن ان الأطفال يسبحوا ربنا ويرتلوا، ممكن. وفعلا حاليا لما اي طفل بتعلمه ترتيلة او مديحة او تسبيحة بيقولها وراك. دي قالها لما الأطفال في يوم أحد الشعانين ازدحموا حواليه، فقال لهم يعني الآية دي لما احتج الكتب والفريسيين. واحد بيقول أنا شاب مقبل على السفر إلى ألمانيا لكي أجرب حظي هناك، ولكن لا أعرف أحد هناك، وأريد أن أعرف هل في ألمانيا لنا كنيسة أرثوذكسية، ويريد أعرف عنوانها. لنا كنائس في فرانكفورت وفي ديسلدورف وفي شتوتغارت وفي ميونخ وفي هامبورغ وفي برلين، ولينا دير في كريفلباخ. ممكن تبقى تفوت على المقر عندنا نديك عناوين الكنائس دي، او ممكن ان احنا نبقى ننشر الحاجات دي تباعا في المجلة بالنسبة لألمانيا وغير ألمانيا. واحد بيقول لو ان شخص ما تزوج من انسانة ولا يحبها ولا يرغب الاستمرار في الزواج منها، فما هو رأي قداستك؟ ده الكلام ده كنت تقوله لنفسك قبل ما تتجوز، لكن بعد ما تتجوز وترتبط بيها تقول ما بحبهاش؟ اعقل وحب مراتك. واحد بيقول انا ان شاء الله مسافر للسعودية والبلد دي ما فيهاش كنيسة، فهل ممكن مراسلة اب اعترافي عن طريق البريد؟ ممكن، بس المهم الجواب ما يقعش في ايد حد وانت كاتب فيه خطاياك. تقدر تبعت الجواب مع حد مع مرسال احسن ما تبعته في البوست، لو وقع في ايد الناس مش كويس. واحد بيقول هل العشور شيء واعطاء المحتاجين شيء اخر، ام ان اعطاء المحتاجين يكون من العشور؟ اعطاء المحتاجين ممكن يكون من العشور، بس لو خلصت العشور ما تجيش تقول ربنا ملهوش عندي حاجة. ممكن تعطي المحتاجين زيادة على العشور لأن المسيح قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا يمكن تدخلوا ملكوت الله. والكتبة والفريسيين كانوا بيدفعوا الأجور إن لم يزد. وبيقول من سألك فاعطه، وبيقول بيع كل مالك واعطي الفقراء، يعني تعطي المحتاجين من العشور. لكن إذا جالك حد بعد العشور ممكن تديله برضو. واحدة بتقول أنا زوجة في 40 من عمري ولي ولد وبنت، وسافر زوجي للخارج وتعرف على سيدة غير مسيحية واتجوز، إيه اللي عرفك؟ وما موقفي أنا في هذه الحالة؟ هل أطلق منه؟ أنا من رأيي الموضوع ده لابد محامي يشوفه، أو تروح للمجلس الإكليريكي نشوف يفحص حالتك بالضبط ويقول لك ايه النصيحة الطيبة، يعني لان الموضوع ليه نقط تانية. واحد بيقول لاحظنا عند قراءة مزمور 119 وجود ابجد هوس حط كلمه، فأرجو تفسير ذلك. هو مزمور 119 كان بطريق الشعر، وكان بيبتدي بالحروف الأبجدية فعلا، يعني كل قطعة 8 آيات و22 قطعة على الحروف الأبجدية العبرانية، 22 في 8 يبقى 176 آية، كل مجموعة كل 8 آيات يبتدوا بحرف واحد فعلا كده في العبراني. لكن لما الترجم اتغير طبعا، الترجمة ما بتحتفظش بنفس الحروف. واحد بيقول يا ليتكم يا سيدنا أن تأمر بشغل وقت الفراغ الذي نحضر فيه بالكنيسة من 4:30 إلى 6:30، وحتى تحضرون قداست ولو بشرائط كاسيت ترانيم عز ألحان لشد انتباه الآخرين بدل من الكلام الكثير، وسبق أن وعدتم بذلك منذ مدة. أنا فعلا وعدت وأخطيت إن أنا ما نفذتش، فإن شاء الله هحاول أنفذ، أخلي حد يشرف على الموضوع ده ويبقى مسؤول على الاجتماع فيما قبل المحاضرة. واحد بيسأل على المعادلات الزمنية في سفر دانيال ونهاية العالم. يا جماعة أنا قلت لكم مرات عديدة نهاية العالم لا يعرفها أحد إطلاقا، والسيد المسيح قال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده، سفر أعمال الرسل إصحاح 1:7. مهما قيل لكم لا يمكن أن يعرف أحد نهاية العالم تيجي إمتى. يا مناس اتكلموا عن نهاية العالم وطلعت على ما فيش، ده شهود يهوى قالوا ان العالم هينتهي سنة 1914 والمسيح هيجي ويملك الى اخره، لدرجة ان التلامذة ما بقوش يذاكروا ويقولوا هنذاكر ليه ونروح الامتحانات ليه ونتعب نفسنا ليه والعالم هينتهي، وطلع ما فيش حاجة، كلها اجتهادات شخصية. لكن نهاية العالم لا يعرفها أحد وليس لنا أن نعرفها. وإذا كان هذا الكلام قد قيل للرسل المسيح، فكان بالأولى الناس العاديين. واحد بيقول إذا حدث والطفل المتعمد مات داخل جرن المعمودية يروح السماء على طول؟ واحد بيقول نعلم أن المعمودية لازمة لخلاص الإنسان وغفران الخطايا، وأيضا نعلم أنه لا تغفر خطية إلا بالتوبة، فهل معنى ذلك أن شرط المعمودية الإيمان والتوبة معا؟ لو اتعمد واحد كبير يبقى لابد من شرط الإيمان والتوبة، لو واحد كبير يبقى لابد من شرط الإيمان والتوبة. لكن بالنسبة للطفل اللي عمره 40 يوم بيتعمد على إيمان والديه والتوبة، ده لسه ملحقش يخطي. فبيقول بمعنى لو تعمد إنسان وكانت له خطايا معينة ولم يتب عنها بعد، فهل بعد المعمودية تغفر له خطاياه؟ لا. إذا كان شخص كبير لا يجوز أن نعمده إلا لو كان تائبا، وإذا كان في خطايا مستمر فيها لا تجوز معموديته. وقوانين الرسل بتكتب حالات يمنع فيها المعمودية، زي مثلا إنسان بيعمل تماثيل أصنام ولا حاجة مش ممكن يعمدوه، واحدة بتشتغل في الملاهي بسيرة غير أخلاقية لا يمكن يعمدوها، فلا بد في معمودية الكبار من شرط الإيمان والتوبة، لا بد. وبعدين بيقول قلتم قداستكم ذات مرة ان معنى كلمة سواح هم الاشخاص الذين توحدوا ولا يرون وجه انسان فترة طويلة، وايضا مكانهم غير معروف، واحيانا هم ايضا انفسهم لا يعرفون اين يوجدون، ولكني اسمع من بعض الاشخاص ان السواح هم الذين يظهرون بالجسد فترة وجودهم على الأرض لأشخاص معينين. طبعا في تاريخ القديسين الموضوع ده مش موجود أبدا، ولم يحدث أن السواح اتعرفوا إلا في آخر أيامهم، ربنا سمح لحد يراهم لكي يكتب سيرتهم أو يكفنهم ويدفنهم، زي ما حدث بالنسبة لأنبا بولا لما أنبا أنطونيوس راح له في آخر أيامه وعرف سيرته وبرضه دفنه، وزي أبا نوفر السائح لما القديس ببنودة راح له في آخر أيامه وعرف سيرته ودفنه، وزي ما حدث بالنسبة للقديسة مريم القبطية لما عرف سيرته القديس الأنبا زوسيما وسمح ربنا انه يكتب سيرته ويكفنها ايضا. اما ظهور بعض السواح لبعض الناس فدي مسألة شاذة لا نعرفها، كمان نحن لا نعرف هل يوجد سواح في ايامنا ولا لا، مش بس بيظهروا، هل يوجد سواح ولا لا ده موضوع تاني. وكمان اللي ظهر لهم سواح منين عرفوا ان دول سواح واسمهم ايه وجنسهم ايه؟ في ناس بيطلعوا على السواح قصص تبدو خيالية. نكتفي بالاسئلة دي. في واحد بعت لي سؤال بيقول ان هو بيشك في امراته غيرة يعني وبيشك فيها، فبيقول قصادي اما ان انا اقتلها او انحرف. كلاهما خطأ، لما تقتلها تبقى هتروح جهنم بسبب قتلها، ولما تنحرف يبقى هتروح جهنم ايضا بسبب انحرافك. فخليك يعني هادئ في التفكير في المشكلة. انت كاتب العنوان وانا هحاول ان شاء الله لما ارجع ابقى اسأل عن الموضوع ده، وجايز الشك بتاعك مش في محله، وجايز الغيرة زايدة عن اللزوم يعني، مش كل شك بيكون حقيقة. والغيرة دي خليك واثق بنفسك، اللي واثق بنفسه ما يغيرش، اللي بيغير معناها شاعر ان هو مش كفاية لمراته ومش محبوب عند مراته وبتدور على واحد غيره. انت تقول لنفسك انا راجل تمام ومراتي بتحبني وما تلاقيش احسن مني ومش معقول، خليك كده ادي لنفسك شوية شعور باهميتك. ان شاء الله هبحث عن موضوعك وانا واخد العنوان. نخش في المحاضرة بتاعتي. باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهاردة ان شاء الله عن ثلاث مستويات او اربعة في حياة الفضيلة. المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي والمستوى الروحي على نوعين داخلي وخارجي. الانسان بالنسبة للمستوى الفردي بيعمل على بناء ذاته في فضائل معينة او في صفات فاضلة. يعني مثلا في مستواه الفردي يهتم بعقله وذكائه وشخصيته، يحاول يبني عقله، يبني ثقافته ومعرفته، ويبني شخصيته، ويحاول ايضا ان ينمي مواهبه او يكتسب مواهب اخرى. ده كله على المستوى الفردي. يحاول ايضا ان يكون ناجحا في حياته، كل ده برضه مستوى فردي. انسان ناجح قوي ذكي له شخصيه. ممكن ان يدخل بالنسبه لنفسه بتداريب عقليه وتداريب لتقويه الشخصيه وتداريب للبعد عن الخوف والبعد عن الاضطراب والبعد عن القلق، لكي تكون له شخصية ليست فيها نقائص. كل ده مستوى فردي. فيعالج نقائصه ويكتسب أمورا جديدة تقوي من شخصيته. وكل إنسان يستطيع أن يسير في هذا المستوى الفرد، بيبدأ بذاته. وفي المستوى الفردي تكون هناك الحكمة التي تقول اعرف نفسك. يعرف نفسه ويراقب نفسه ويحاسب نفسه ويعاقب نفسه، كلها أشياء على المستوى الفردي. يحاول أن يكون فردا صالحا، دي على المستوى الفرد. أما المستوى الاجتماعي فالإنسان يحاول أن يكون فاضلا من حيث علاقته بالناس، من حيث الفضائل الاجتماعية التي تكتسب وسط الناس في المعاملات مثلا، يحارب في نفسه خطية الغضب، خطية النرفزة، يحاول أن يكتسب فضيلة الاحتمال في التعامل مع الناس، كل دي فضائل اجتماعية. لأنه بالنسبة لذاته في غضب داخلي يحاربه على المستوى الفردي، لكن الغضب لما يخرج بره يبقى هنا هيخش في العلاقات الاجتماعية وتكون له نتائج سيئة في العلاقات مع الناس، وخصوصا الإنسان الذي في وقت غضبه يصدر قرارات وقد تكون القرارات خطيرة على نفسه وعلى حياته الاجتماعية. الإنسان من ناحية المستوى الاجتماعي ينبغي أن يتصف بالبشاشة، في ناس تلاقيهم كشريين ونكديين، شخص نكدي أو شخص كشري يعني شخص ممكن أن يفقد علاقته مع الآخرين بسبب النكد، أو شخص مثلا يعالج مشاكله بالبكاء، تقول له كلمة ما تجيش على مزاجه، هات يا دموع، هات يا نكد، هات يا حزن، لغاية لما تلاقي اللي قصاده عايزين يهربوا من وجهه المتعب. أو يحاول أن يرغم غيره على حل بالنكد والبكاء. على فكرة دي لما توجد في الحياة الزوجية الرجال ما يحتملوش النكد أبدا، يعني لو دخل البيت ولقى امرأة نكدية يقول أخرج أقعد مع أصحابي، أروح في نادي، أروح في قهوة، أروح في أي حتة، المهم أبتعد عن الست النكدية دي. وبرضو الرجل إذا كان عنده روح التسلط والعنف بيكون شخص غير مقبول. كل دي فضائل اجتماعية. يعني فضائل اجتماعية يعني يتساوى فيها أي شخص من أي دين، حتى لو ما كانش فيه علاقة بينه وبين ربنا، لكن فضائل اجتماعية لابد أن يتصف به. حتى الإنسان الملحد اللي ما فيش علاقة بينه وبين ربنا بيحب أن تكون له الفضائل الاجتماعية والعلاقة الطيبة مع الناس. من ضمن الفضائل الاجتماعية أن يكون الإنسان شخصا محبوبا من الآخرين، شخص محبوب، حلو العشرة، حلو التعامل. من ضمن الفضائل الاجتماعية أيضا خدمة الآخرين والعطاء، وكل ده جايز يكون ليس أصله روحيات لكن أصله اجتماع. فلو كان له أصل روحي يبقى اجتمع المستوى الروحي مع المستوى الاجتماعي واندمج معه. من الفضائل الاجتماعية المحبة العائلية، لأن العائلة هي المجتمع الصغير، فالعائلة التي تربطها المحبة بين الزوج والزوجة وبين الأبوين والأولاد وبين الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة بيكونوا فضيلة اجتماعية يمكن أن تكون نموذجا يحتذى. من ضمن الفضائل الاجتماعية ان الانسان لا يتسبب في مشاكل مع الاخرين ولا في تصادم مع الاخرين ولا يدخل في منافسة يزاحم فيها الناس في موكب الحياة بطريقة تتعبهم. ولا تصدر منه إساءة نحو أي واحد. دي فضائل اجتماعية. من ضمن الفضائل الاجتماعية اللسان النقي الذي لا تصدر منه كلمة خاطئة ولا كلمة قاسية ولا كلمة جارحة ولا كلمة محرجة للآخرين، بحيث ان اللسان يربط بينه وبين الناس برباط المودة وليس بالعداوة. اللسان له عمل كبير جدا في العلاقات الاجتماعية، سواء من الناحية السلبية او من الناحية الايجابية. من الناحية السلبية لا يسيء إلى غيره ولا تمسك عليه كلمة واحدة خاطئة. يقول لك فلان ده زي ما بيقول سفر الأمثال شفتا الصديق ينبوع حياة. وكما قيل في سفر النشيد شفتاك يا عروس تقطران شهدا. كل ده من الناحية الاجتماعية. اللسان يكون مصدر كلمة منفعة للآخرين ومصدر كلمة تعزية للآخرين ومصدر عبارة حب وحنان على الآخرين ومصدر كلمة تعليم ونصيحة للآخرين. كلمة للآخرين يعني حاجة اجتماعية. ويكون اللسان في هذه الحالة جسرا ينقل المحبة من القلب إلى الآخرين بالكلمة الحلوة اللطيفة التي تترك أثرا في النفس وفي القلب. كل دي من الناحية الإيجابية. من الناحية السلبية ما يكونش مثلا اللسان مصدر كذب، لأن الكذب يفقد الثقة بين الآخرين، ففي إنسان بكلامه يفقد الثقة به، إما يفقد الثقة به لأنه بيكذب أو يفقد الثقة به لأن كلامه يدل على أخلاقيات مش سليمة، أو يفقد الثقة به لأن لسانه سبب ضياع وقت الآخرين يتكلم كلام 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 لغاية لما الناس يزهقوا من الكلام ويبقوا عايزين يهربوا منه. كل دي من ناحية السلبية. فاللسان له مكانة كبيرة في العلاقات الاجتماعية. ده ممكن إنسان يكون في خطأ بينه وبين الناس بكلمة اعتذار أو كلمة مرادة يصلح العلاقة، وفي إنسان بكلمة عناد يضيع كل حاجة. فاللسان له مكانة كبيرة في العلاقات الاجتماعية. الإنسان أيضا في العلاقات الاجتماعية تدخل عنده فضيلة العطاء، يعطي باستمرار، والعطاء يكون حبا ويدل على إشفاق وحنو ومشاعر طيبة نحو الآخرين. من الناحية الاجتماعية أيضا يوجد النشاط والحيوية بالنسبة للناس. كل دي فضائل، جايز ما يكونش شخص روحي لكن عنده الفضائل دي، النشاط والحيوية والعمل الاجتماعي. يقول لك إنسان ما عندوش نشاط في حياته لا توجد حركة ولا بركة، زي جثة هامدة كده لا تفيد ولا تستفيد. من الناحية الاجتماعية المجتمع يحب الإنسان النشيط الحيوي اللي تلاقيه حرك باستمرار، يتحرك في كل ميدان ويتحرك بقوة ويتحرك بإنتاج. كل دي فضائل اجتماعية. من ضمن الفضائل الاجتماعية ايضا الاخلاص والوفاء. انسان لا يكون ناكرا للجميل ولا يكون خائنا، وباستمرار يكون عنده الاخلاص والوفاء. ويرد الفضل بأكثر منه، ولا ينسى شيئا طيبا عمل معه طول حياته لا ينساه. تلاقي الإخلاص والوفاء. أمثال هذه الشخصيات من الناحية الاجتماعية تكون موضع حب وموضع ثقة. موضع حب وموضع ثقة يعني الآخرون يطمئنون إلى هذه الشخصية، يطمئنون إليها ويشعرون أن فيها ما يوحي بالاعتماد عليهم. دي مسألة النواحي الاجتماعية. إذا كان إنسان لا ينجح على المستوى الفردي ولا ينجح على المستوى الاجتماعي، فمن غير المعقول أن ينجح على المستوى الروحي. يعني إيه؟ يعني عندنا دلوقتي ثلاث علاقات: علاقة الإنسان بذاته، وعلاقة الإنسان بالآخرين، وعلاقة الإنسان بالله. ثلاث مستويات. علاقة الإنسان بذاته دي في المستوى الفرد، علاقته بالآخرين في المستوى الاجتماعي، علاقته بالله في المستوى الروحي. المستوى الروحي يعطي الفضائل الفردية والفضائل الاجتماعية يعطيها عمقا واستنارة وقيمة. عمق واستنارة وقيمة. في فرق بين إنسان يعطي الآخرين كفضيلة اجتماعية وإنسان يعطي بطريقة روحية نابعة من حب قلبي ومن إحساس روحي في داخله. ما هو في إنسان عنده الفضيلة الاجتماعية ويعطي الآخرين مثلا ولو إنه في قلبه مش مبسوط قوي بهذا العطاء أو بيعطي وهو مضطر أو بيعطي بغير سرور، لكن اسمه بيعطي، في فضيلة اجتماعية إنه بيعطي. لكن الإنسان الروحي إذا أعطى يعطي بقلب فيه محبة لله ومحبة للناس. إنسان من الناحية الاجتماعية جايز يحتمل الآخرين ولا يؤذيهم، لكن من جوه مش مستريح، يبقى فيه فضيلة اجتماعية ومفيش الفضيلة الروحية. الفضيلة الروحية ان انسان يحتمل الاخرين عن حب وعن روحيات وليس لكي لا يخسرهم اجتماعيا. في المستوى الاجتماعي بيحتمل الناس لكي لا يخسرهم اجتماعيا، لكن في المستوى الروحي بيحتملهم بدوافع روحية ودوافع من الحب والفضيلة. المستوى الروحي فيه مستوى ظاهري من الخارج ومستوى داخلي في القلب. المستوى الخارجي ان انسان مثلا بيجي الكنيسة بيحضر الاجتماعات بيصوم بيصلي بيعترف بيتناول بيؤدي واجباته الروحية، لكن ربما يكون هذا المستوى اللي واخد مظهر روحي من بره لا يدل على حقيقة داخلية من جوه، كما قال الرب عن الكتبة والفريسيين انهم ينظفون خارج الكأس ومن الداخل يوجد عفن ونتان. ففي مستوى روحي حياة روحية بتأخذ مظهر من بره، لكن هل هي ليها الداخلية من جوه؟ جايز انسان بيقدم عطاء اهو مستوى اجتماعي ويريد في هذا العطاء ان يكون قدوة للناس، اهو مستوى روحي في حكاية القدوة، لكن من جوه القلب مختلف تماما عن هذا الامر. جايز انسان على المستوى الروحي الظاهري بيخدم وله فصول في مدارس الاحد وليه وعظ في الكنائس وليه نشاط كبير، ولكن من جوه الخدمة ليست نابعة عن محبة للملكوت ولا محبة للناس، وربما تكون الخدمة مستوى اجتماعي وليس مستوى روحي. لازم كل واحد فينا يسأل نفسه المستوى بتاعه ايه، روحي ولا اجتماعي؟ هل حياة الشركة التي تحياها مع الناس هي حياة اجتماعية ام حياة روحية؟ هل خدمتك للناس نوع من النشاط الذي تقوم به في الكنيسة ام حب للملكوت وحب للناس وحب لله؟ ايه المستوى اللي انت بتعمله؟ طبعا الله هو فاحص القلوب والقلب، لكن اسأل نفسك مستواك اجتماعي ولا مستوى روحي؟ وهذا المستوى الروحي هل له الحاجة الظاهرة الخارجية ام له العمق الذي من الداخل؟ جايز في المستوى الروحي الظاهري انت بتصوم، لكن هل صومك له شكلية الصوم الخارجي ولا له روحانية الصوم؟ في الصوم الظاهري الجسد بيصوم، وفي الصوم الروحي الداخلي النفس هي اللي بتصوم. في الصوم الظاهري الإنسان بيمتنع عن الطعام، وفي الصوم الروحي الإنسان بيزهد الطعام. في فرق بين يمتنع الأكل ويزهد الأكل. في الصوم الشكلي مجرد بتاكل أكل نباتي، لكن في الصوم الروحي بتعطي فرصة لروحك إنها ترتفع فوق مستوى المادة وفوق مستوى الطعام. الخير اللي بتعمله هل بتعمله ظاهريا من أجل القدوة؟ هل بتعمله ظاهريا من أجل أنك أنت لا تلام أمام الناس؟ هل بتعمله ظاهريا خوفا من الانتقاد أو مضطرا أو خجلا ولا حبا في الخير؟ هل حياتك الروحية مجرد طقوس شكلية كالتي انتقدها الرب في الإصحاح الأول من سفر إشعياء، واللي قال فيها حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما؟ ولا كل ما تفعله من روحيات نابع في القلب، نابع من القلب في الداخل؟ هل الفضيلة تعملها من أجل إطاعة الوصية أو من أجل المخافة، أم بتعمل الوصية حبا لحياة الخير، حبا لله؟ هل في امتناعك عن الخطية بتمتنع خوفا من العقوبة، ام بتمتنع لان قلبك في الداخل لا يقبل الخطية، اصبحت طبيعتك تنفر منها كما يقول الرسول المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع ان يخطئ، لا يستطيع ان يخطئ. هنا بقى تبقى دخلت في المستوى الروحي الداخلي. المستوى الروحي الداخلي، في المستوى الروحي الخارجي بتمارس الممارسات الروحية شكليا، أما المستوى الروحي الداخلي فتعطي القلب كله لله كما قال يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. يعني لما تلاحظ طرقي بتلاحظها كنتيجة لإعطاء القلب لله، مش حاجة قائمة بالذات. في المستوى الروحي ممكن ان الانسان يعمل الفضائل في الخفاء، او في الخفاء ده مش مستوى اجتماعي ولا مستوى ظاهري. في المستوى الروحي الظاهري جايز انسان يصلي في الكنيسة ويهمه شعور الناس بان صلاته ايه، يقول لك فلان ده بيصلي بحرارة، بيصلي بدموع، بيصلي بخشوع، بيصلي بانسحاب، وهو حاطط دي في مخه واخد باله من فكرة الناس عنه. لكن في المستوى الروحي ما يهموش الناس يقولوا عنه ايه. يعني لما يقف يصلي وسط الناس ينسى ان فيه ناس، لما يقف يصلي وسط الناس ينسى ان فيه ناس، ولا يفتكر الا انه واقف قصاد ربنا وبيكلمه. الناس سمعوا ما سمعوش، اعجبوا ما اعجبوش، دي امور خارج نفسه. في المستوى الروحي الداخلي نقاوة القلب من الداخل ونقاوة الفكر من الداخل، نقاوة المشاعر ونقاوة الأحاسيس، مش إيه المظهر الخارجي أمام الناس. ما جايز إنسان لا ينظر نظرة خاطئة من بره لكن من جوه مليان خطأ. احنا عايزين المستوى الروحي الداخلي. جايز واحد من الناحية الخارجية يحترس في كل كلمة يقولها، لكن في قلبه في كلام كتير 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 بقالوش لكن مليان جوه. جايز بالناحية الاجتماعية او الناحية الروحية الظاهرية لا تدين غيرك ولا تتكلم كلمة إساءة عن إنسان، لكن جوه مليان من الإدانة ومليان من الإساءة وقلبك مشحون ومخزن ومركن ومرصد. فيبقى عايزين المستوى الروحي الداخلي، مستوى القلب من جوه. جايز في المستوى الروحي الخارجي تقول انا غلطان، انا خاطي، انا ما استاهلش، انا ما استحقش، ومن جوه شاعر انك تستاهل وتستحق والناس مقصرين في حقك كمان، ولو قالوا لك كلمة تخدشك تتعب من جوه. عشان كده حسنا ان القديس سرابيون الكبير قال ليس الاتضاع هو ان تزم نفسك بملامة باطلة، إنما الاتضاع هو أن تقبل المذمة من الآخرين دون أن تضطرب. زي القديس موسى الأسود لما أهانوه قال حسنا فعلوا بك يا رمادي الجلد إلى آخره. ولذلك قال القديسون عن الناحية الداخلية دي، قالوا حول الخد الآخر، لو لطمت على خدك حول آخر، حول الآخر يعني حول القلب من جوه. يعني واحد بيلطمك من بره وانت بتلطم قلبك من جوه وتقول انا فعلا استاهل، انا غلطان، انا كذا، يبقى ده الخد الآخر. الخد الأول الملامة التي تأتيك في الخارج من الآخرين، والخد الآخر هو الملامة التي تعطيها لقلبك من الداخل. المستوى الروحي كما قلنا هو نقاوة القلب والفكر، دي من ناحية السلبية، نقاوة القلب والفكر. لكن من الناحية الإيجابية ثمار الروح القدس داخل القلب وبتظهر في الحياة. يعني واحد يفتكر الروحيات انه بيصلي وبيصوم وبيقرأ وبياخد تدريب الى اخره، لكن الكتاب يقول لك ايه؟ محبة، فرح، سلام. هل واحد فيكم اختبر في قلبه حياة الفرح الداخلي؟ ولا اقل شيء يعكنن عليك ويفقدك سلامك وفرحك؟ هل فكرت في ثمار الروح من جهة الوداعة واللطف؟ ودي من ثمار الروح. عندك الحكاية دي ولا فيه لا وداعة ولا لطف؟ ايه ثمار الروح من جوه؟ الكتاب بيقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. انت شخص مؤمن، ده صحيح، لكن هل ايمانك له ثمر؟ بتقول انا بحيا حياة روحية، هل حياتك الروحية لها ثمر؟ ثمر جوه قلبك، جوه فكرك، جوه مشاعرك، والثمر ظاهر في علاقاتك مع الآخرين. هل العبادة اللي انت بتعبدها لربنا جزء من الثمر الروحي الداخلي ولا اها عبادة وبس؟ علشان كده احنا لما بيجيلنا واحد يترحبن ندخله في المستويات دي. طبعا المستوى الفردي هيبان، والمستوى الاجتماعي نشوف ايه معاملاته للناس. هل لو حد قال له كلمة يتعب؟ هل لو تعب يغضب؟ هل لو غضب يتمرفز؟ هل لو اتمرفز يتخانق؟ هل لو اتخانق يحقد؟ ولو حقد يتخاصم؟ وهل لو حقد وتخاصم يشكو يتذمر؟ ايه حكايته؟ احنا عايزين نشوف جواه ايه. لكن واحد يجي لنا يترهب نقول له خد اجبيه وانجيل وسبح وصلي، طب وقلبه من جوه؟ وهياخد المظهر الروحي الخارجي، لكن الداخلي، الداخلي عايز واحد ينكشه كده، ينكشه ويشوف ايه، يجرى ايه. هل لو واحد جرب معاك كلمة تستاء؟ هل لو سمعت كلمة نقد ما تحتملهاش؟ ايه الحكاية؟ اما المظاهر الخارجية فليست هي المستوى المطلوب. لما ينجح الشخص بالشكل ده يبقى يترحب، اجتاز المرحلة الاجتماعية، نشوفه في المرحلة الروحية هيبقى ايه. كل دي مستويات تمر على كل انسان، انسان يهتم بيها كلها. ولإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.